أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
قال: وأما غسل المس للميت الآدمي النجس. فبعد البرد وقبل التطهير بتمام الغسل، أشرنا سابقا إلى أنه هذا التقييد قيد المس ب كونه للميت الآدمي، للميت لإخراج الحي، والآدمي قيد الآدمي لإخراج غير الآدمي، وقيده بالنجس لإخراج الميت الطاهر، ويمثلون له عادة بالمعصوم والشهيد. وإن ناقش بعض المحققين في مسألة مس الشهيد وأنه يوجب الغسل أم لا، باعتبار أن هذا الاستدلال بأن الشهيد مسه لا يوجب الغسل مستنده أن المستفاد أن الشهيد بما أنه لا يغسل فهو طاهر، وإذا كان طاهرا بدلالة عدم وجوب تغسيله بالتالي لا يجب الغسل بمسه. بعض المحققين كالسيد الخوئي رحمة الله عليه رفض هذا الاستدلال لعدم وجود دليل على أن الشهيد طاهر بهذا المعنى الذي في أذهاننا، ولو سلمنا بطهارته، يقول: حتى لو سلمنا بكون جسده طاهر لا توجد ملازمة بين طهارته وعدم وجوب الغسل بمسه، إذ أن وجوب الغسل هنا تعبدي. فقال بأنه لا يوجد مانع من الالتزام بأن الشهيد وإن لم يجب تغسيله إلا أنه ليس بطاهر، لا يوجد ملازمة بين طهارته وعدم وجوب تغسيله. وحتى لو فرضنا وجود ملازمة بين طهارته وعدم وجوب تغسيله إلا أنه مع ذلك لا توجد ملازمة بين الطهارة وبين عدم وجوب الغسل. ناقش في هذا المقدار من الاستدلال. على أي حال، إلا أن المشهور هو عدم وجوب الغسل بمس الشهيد. فبعد البرد، وأما غسل المس للميت الآدمي النجس فبعد البرد وقبل التطهير بتمام الغسل. فلو مسه قبل أن يبرد لا يجب الغسل بمسه، ولو مسه بعد التطهير كذلك لا يجب الغسل بمسه، فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت. وفي وجوب غسل العضو اللامس، الآن لو لمسه قبل أن يبرد هل يجب عليه أن يغسل، هل يجب على اللامس أن يغسل يده مثلا أو العضو الذي لمس به مثلا أم لا؟ وفي وجوب غسل العضو اللامس قبل البرد قولان، أجودهما ذلك. هنا في العبارة عندي أحدهما هي الأصح، أجودهما ذلك، خلافا للمصنف. أجودهما نعم،
قال مع الرطوبة المصنفية لو حتى دون الرطوبة
المصنفية. بشير الآن هالنقطة، أجودهما ذلك خلافا للمصنف. العبارة هنا مطلقة تشمل ما لو لمسه برطوبة أم لا. وأكثر الفقهاء المتقدمين أطلقوا العبارة ولم يقيدوا باللمس برطوبة. ولعل أكثر المعاصرين اشترطوا الرطوبة في اللمس حتى يكون موجبا، اللمس قبل البرد. كلامنا عن هذا، اللمس قبل البرد هل يوجب، خلنا أقول لمس الميت قبل برده هل يوجب التنجس؟ هل بعبارة أخرى هل هناك خصوصية للميت حتى تسري النجاسة من بدنه إلى اللامس ولو لم تكن هناك رطوبة أو لا؟ لا بد من الرطوبة كباقي النجاسات. لا شك ولا ريب في أن النجاسات إنما تنتقل النجاسة من جسم إلى آخر بالرطوبة. هل هناك خصوصية للميت؟ البعض احتمل هذا المعنى، بلحاظ أن جملة من الروايات ذكرت غسل اليد اللامس من دون أن تستفصل بين أن يكون اللمس برطوبة وعدمه. وهذا المعنى تحصلونه بوضوح في عبائر العروة، عند بعض في بعض التعليقات في عبائر العروة، لما ترجعون لعبائر العروة. ولكن أكثر المعاصرين كما قلت أو من قارب، خلنا أقول يعني أغلب من تأخر عن صاحب العروة، أغلبهم اشترطوا ماذا؟ اشترطوا الرطوبة المسرية حتى تنتقل النجاسة من بدن الميت إلى بدن اللامس، إذا كان اللمس ماذا؟ بعد قبل البرد. إذا كان بعد البرد كذلك حتى تنتقل النجاسة، يعني حتى بعد البرد حتى تنتقل النجاسة لابد من وجود رطوبة عند الأكثر، واضح؟ لكن يفهم من عبائر البعض أنه استفاد من بعض التعبيرات الواردة في الروايات عدم وجود شرطية الرطوبة المسرية. أكيد هذا موجود في عبائر جملة من الفقهاء أنه لا يشترط، مثل سيد بروجردي وغيره. تقدرون ترجعون لتعليقات العروة الوثقة. فالبعض استفاد من بعض التعبيرات يغسل يده أو شيء من دون أن تستفصل بين أن يكون اللمس برطوبة وعدمه. وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان، أجودهما ذلك خلافا للمصنف. هنا الشارح أيضا أطلق العبارة، ما قيدها باللمس برطوبة، زين، إلا يعني فإما أن نقول بأنه مقتضى إطلاقه وجوب الغسل ولو لم تكن هناك رطوبة، أو أن نقول أنه اعتمد على أن النجاسة إنما تنتقل من جسم إلى آخر بالرطوبة المسرية، اعتمد على هذا المرتكز الموجود في وين المذكور في غير هذا الموضع. يقول وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل. الخلاصة قبل أن نطلع من هالنكتة، الخلاصة أنه لو مس الميت حتى بعد البرد، إذا قلنا بأن الميت له خصوصية وأن النجاسة تنتقل من بدنه إلى بدن اللامس حتى من دون رطوبة بناء على هذا القول، أو لا أقل من الاحتياط أن البعض احتاط فيه، نقول حينئذ يجب على اللامس بعد البرد ماذا؟ أن يغسل يده ويغتسل، يعني يده على الأحوال تنجست، واضح؟ هذا إذا قلنا بأنه ماذا؟ إذا قلنا أن هنا خصوصية إلى الميت. قلت مو هذا هو الرأي المشهور أبدا بين المعاصرين، لكن هذا يفهم من احتياط جملة منهم بالغسل ولو من دون رطوبة. يقول فالنكتة هذه، النكتة أنه إن قلنا بأن هنا خصوصية للميت فلو لمسه بعد برده وقبل التغسيل يجب عليه حيثيتين، أول شيء تغسيل يده لتطهيرها، والأمر الثاني شنه؟ غسل المس. وأما إذا كان اللمس قبل البرد فيجب فقط ماذا؟ فيجب فقط تغسيل اليد إذا كان قبل البرد، هذا بناء على وجود خصوصية. أما إذا ألغينا هذه الخصوصية قلنا لا، المعيد كغيره لا تنتقل النجاسة إلا بالرطوبة، حينئذ نقول إن لمسه من دون رطوبة لا يجب عليه شيء إذا كان قبل البرد، وإذا كان بعد البرد فيجب الغسل فقط. وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل، وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله، وفي وجوبه أي وجوب الغسل غسل المس، وفي وجوب غسل مس الميت بمس عضو كمل غسله قولان. لو كمل غسل الرأس مثلا، يعني غسل بالماء والماء والسدر والماء والكافور كاملا، الآن بدأنا في الغسل بالماء القراح، غسلنا الرأس والرقبة، الآن انتقلنا إلى الجانب الأيمن. الآن لو جاء شخص فمس الرأس والرقبة، هل يجب عليه غسل الماس أم لا؟ الآن لم يكمل غسل الميت، واضح؟ والعضو الممسوس هو العضو الذي كمل غسله. يقول لو يقول الشارح رحمة الله عليه بأن في المسألة قولان، قول بوجوب الغسل وقول بعدم وجوب الغسل. ما هو منشأ القول بعدم وجوب الغسل؟ منشأ القول بعدم وجوب الغسل هنا أنه يصدق المس بعد الغسل بالنسبة إلى هذا العضو، بالنسبة إلى الرأس يصدق بأنه ماذا؟ مسه بعد الغسل، خصوصا بملاحظة النصوص التي أفادت بأنه ما جرى عليه الماء فقد طهر. جملة من الروايات هذا تعبيرها، ما جرى عليه الماء فقد طهر، هذه مرت علينا في أبواب وين؟ في أبواب الجنابة، ما مرت إنصافا في أبواب غسل الميت. زين، ووجه القول وجه القول بأنه يجب الغسل، وجه القول بأنه يجب الغسل بأن ظاهر الروايات أنه إنما لا يجب الغسل بمس الميت بعد إكمال غسله، وأما قبل ذلك فلا يصدق أنه بعد تغسيله، لا يصدق أن هذا اللمس كان بعد تغسيل الميت، لأن تغسيل الميت إنما يتم بآخر عضو من أعضائه، وهذا لم يكمل تغسيله، أكمل غسل بعض أجزائه. يقول وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان، قول بالوجوب وقول بعدمه، اختار المصنف عدمه أي عدم الوجوب، عدم وجوب الغسل بمس الميت.
كمل غسله يعني مقصود بالأغسال
بالثلاثة يعني. إيه غسل يعني غسلنا لأنه سنغسل البدن الرأس والرقبة والجانب الأيمن والأيسر بالماء السر، ثم كذلك نغسله بالماء والكافور، ثم نغسله بالماء القراح. الآن جينا إلى الماء القراح، غسلنا الرأس والرقبة، الآن قاعدين نغسل الجانب الأيمن، الآن جاء شخص فمس أحد الأعضاء التي كملت كالرأس والرقبة، الرأس والرقبة غسل بالأغسال الثلاثة، لو مسه ماس هل يوجب ذلك عليه غسل المس أم لا؟ يقول قولان، قول بوجوب الغسل وقول بعدم وجوبه. منشأ القول بوجوب الغسل أن هذا اللمس كان قبل إكمال غسل الميت، قبل أن يغسل الميت. وجه القول بعدم وجوب الغسل أن هذا العضو قد كمل غسله، هو إنما لمس ما كمل غسله، والرواية تقول بأن ما جرى عليه الماء فقد طهر، وهذا جرى عليه الماء بالأغسال الثلاثة فالمفروض أنه طهر. اختار المصنف عدمه أي عدم وجوب الغسل، وفي حكم الميت جزءه المشتمل على حاضن في حكم الميت جزء الميت، أي جزء المشتمل على عظم. إذا كان الجزء مشتملا على عظم فإنه ماذا؟ فإن نسله جزءه المشتمل على عظم والمبان منه. ها، جزءه المشتمل على عظم فاصلة والمبان منه من حي، يعني أن هذا الجزء المشتمل على عظم كاليد مثلا فإنها تشتمل على عظم، لو قطعت حتى من الحي تمسها شخص وجب عليه غسل المات. جزءه المشتمل على عظم والمبان منه من حي، والمبان منه الضمير في منه شنو؟ والمبان من الجزء المشتمل على عظم من حي، الهاء في منه ترجع على الجزء المشتمل على عظم. فنقول وفي حكم الميت جزءه المشتمل على عظم فاصلة، وكذلك المبان منه أي من الأجزاء المشتملة على عظم من حي فاصلة، وكذلك العظم المجرد عند الميت، يعني وكذلك في حكم الميت في وجوب الغسل بمسه العظم المجرد لو مس عظما مجردا، والعظم المجرد عند المصنف استنادا إلى دوران الغسل. هذه عبارة المصنف في الذكرى، قال وهل يجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا أو منفصلا؟ الأقرب نعم، لدوران الغسل معه وجودا وعدما. شوف هاي تعبيره، فما ذكره الشارح استنادا، هذا كلام الشارح استنادا، هذا مأخوذ من الذكرى، لأنه في الذكرى قال شنه وهل يجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا أو منفصلا؟ الأقرب نعم. لماذا؟ لدوران الغسل معه وجودا وعدما، لأن الغسل يدور مدار العظم وجودا وعدما. إن وجد العظم وجب الغسل، إن فقد العظم سقط الغسل. والعظم المجرد عند المصنف استنادا إلى دوران الغسل معه، أي مع العظم، مع العظم وجودا وعدما. وضحنا وجودا وعدما. وهو ضعيف، ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه، ضعيف. ليش ضعيف يا شهيدنا الثاني؟ يقول لأن النصوص دلت على وجوب الغسل بمس اللحم المشتمل على عظم، فلعل الاجتماع له مدخلية. ما عندنا رواية قالت إن مس العظم، لعل اجتماع العظم يعني دلت على أن العضو المشتمل على عظم له مدخلية. نعم، لعل المدخلية لشنه؟ لمس مجموعهما، مس يد هذا الميت المسكين لأن فيها عظم له مدخلية في وجوب الغسل، يجب الغسل بمسه لأن في يد هذا الميت عظم، مو لأننا مسسنا العظم، لعل مس العظم في نفسه لا مدخلية له. فنفرق بين مس العظم مجردا، نقول قد يكون مس العظم مجردا لا يوجب الغسل، خصوصا وأنه لا تحله الحياة، وهو ضعيف. يقول ويجب فيه، يعني في غسل المس، ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء قبله أو بعده كغيره من أغسال الحي غير الجنابة. يعني لو كان الماس للميت محدثا، هذا قيد، لأنه لو لم يكن محدث لا يجب الغسل، عفوا لا يجب الوضوء، عفوا لو لم يكن هذا المسكين الذي مس الميت، لو لم يكن محدثان ومس الميت يكفي عند الجميع ماذا؟ أن يتوضأ، عفوا يكفي عند الجميع أن يغتسل، يكفي عند الجميع ماذا؟ أن يغتسل، لأن المفروض أنه ماذا؟ المفروض أنه على طهارة في الأساس، لم يكن محدث. ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء قبله أو بعده كغيره من أغسال الحي غير الجنابة. خيره بأغسال الحي ليخرج غسل الميت، لأن غسل الميت لا يجب أن نوضئ الميت أيضا. زين، فغسل الميت ليس معه وضوء لا قبله ولا بعده غسل الميت. زين، كغيره من أغسال الحي غير الجنابة. أغسال الحي مثل الحيض، النفاس، الجمعة، كل الأغسال يجب معها الوضوء إذا كان الشخص محدثاً. هذا تقدمت. نعم.
غير المحدث شيخنا لو مس الميت.
غير المحدث لو مس الميت بناء على رأيهم يجب عليه الغسل فقط ولا يجب عليه الوضوء مقتضى القاعدة، لأنه هذا لا يوجب ماذا حدث عليه. وفي ولفظة في قوله فيه، شوفوا في عبارة الماتن قال ويجب فيه، مكريها عبارة الماتن ويجب فيه قبل سطرين. هذه لفظة في الموجودة في كلمة فيه، وفي في قوله فيه للمصاحبة، يعني مو في أثناء الغسل الواحد يوقف الغسل ويروح يتوضأ يغسل الرأس والرقبة ويوقف ويروح يتوضأ ويرد يرجع، لا، نقول وفي في قوله فيه للمصاحبة، كقوله تعالى ادخلوا في أمم، وكذلك قوله تعالى فخرج على قومه في زينة، ادخلوا في أمم يعني ادخلوا مع أمم، للمصاحبة يعني ادخلوا مع أمم. وكذلك فخرج على قومه في زينته، يعني وسط الزينة، يعني حاط الزينة محاطبة، لا، وإنما مع الزينة. وقوله فخرج على قومه في زينته إن عاد ضميره إلى الغسل. شوف، يقول يريد الشرح أن يقول بأنه لفظة الماتن في لفظ حينما قال ويجب فيه الهاء، إن إما أن نعيد لفظة الهاء على الغسل ويجب في غسل الماس، زين، أو أن نقول ويجب في المس، إما أن نرجع الضمير على الغسل أو على المس، أحد احتمالين غير. إن أرجعناها على الغسل فلا بد من حملها على ماذا؟ على المصاحبة. إنصافا لا يجب حملها على المصاحبة، زين، في الآية الكريمة ادخلوا في أمم، لماذا نحملها على المصاحبة؟ يصح أن نقول في أمم لأن هذا تعبير مجازي، ادخلوا في أمم يعني حينما يدخل شخص مع مجموعة، زين، دخل ضمنهم، زين. كذلك حينما يقول فخرج على قومه في زينته يصح، مثل التعبير موجود مو بمعنى المصاحبة، زين. على أي حال، إن عاد ضميره إلى الغسل، وإن عاد إلى المس فسببية، يعني إن قلنا ويجب فيه أي في المس يعني يجب بسبب مس الميت. وإن عاد إلى المس فسببية، وإن كان المشهور يقولون بأن المس نفسه لا يوجب الحدث. وإن عاد إلى المس فسببية. القول في أحكام الأموات وهي خمسة: الأول الاحتضار، وهو السوق، أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه لدى الاحتضار، سمي به بالاحتضار لحضور الموت أو لحضور الملائكة الموكلة به أو لحضور إخوان الميت وأهله عنده. عند الاحتضار عادة يحضر لديه الأهل والأصحاب وما إلى ذلك، فيسمى احتضار إما لحضور الموت لأن الموت حضر، أو لحضور الملائكة، أو لحضور الأهل، كيفما كان الآن يسمى احتضار، معروف الاحتضار. ويجب كفاية توجيهه، هذا المحتضر يجب كفاية بالوجوب الكفائي في قبال الوجوب العيني. إذا قلنا بالوجوب العيني يعني شيء يترتب على هذا يا شيخ إبراهيم؟
يعني الجميع يجب عليهم.
يعني يجب على مليار مسلم كل واحد يجي إلى هالمسكين ويوجهه. ويجب كفاية بمعنى أنه إذا تحقق، نقدر نقول بالوجوب أيضا العيني، يمكن أن نقول بالوجوب العيني زين، ولكن إذا تحقق هذا الوجوب من شخص ارتفع الموضوع، يعني إذا قام شخص بالتوجيه ارتفع الموضوع، لأن الموضوع هو الميت غير الموجه إلى القبلة، فإذا وجه إلى القبلة لم يبقى موضوع لفعلي أنا، حينما كنت أنت بتوجيهه ارتفع الموضوع. لو فرضنا أنني أعلم بأن هذا يحتضر أيضا، ولكني أعرف بأنك ماذا وجهته، حتى بناء على القول بالوجوب العيني، وبالوجوب العيني إذا لم يكن موجها على أي حال. ويجب لا معنى أن لا معنى للقول بالإثم إنزين مع طبعا لا بد من القول بالكفاية، يعني لا مجال لغير ذلك، لأنه لا يمكن أن يصدر هذا الفعل من أكثر من شخص أو شخصين، خليني أقول من يعني من يتيسر لهم أن يقوموا بهذا الفعل إنزين، لا يمكن أن شو اسمه، فإذا قام به البعض أسقطوا أو رفعوا الموضوع عن البقية جزمان. خب لا بد من القول بالكفاية، ما عندنا مجال للقول بالوجوب العيني. ويجب كفاية توجيهه أي المحتضر المدلول عليه. خب حينما قال ويجب توجيهه رجعنا إلى عبارة الماثن، لم نجد ذكرا للميت المسكين، ما ذكر الميت، لماذا أشار له بالضمير ويجب توجيهه مع أنه لم يذكر الميت سابقا؟ فالشارع يتبرع بالتوجيه، يقول ويجب كفاية توجيهه، الهاء ترجع على المحتضر أي المحتضر. زين وين المحتضر ما مذكور؟ قال المدلول عليه بالمصدر، لأنه قال الاحتضار، احتضر يعتبر احتضارا مثلي، فالمحتضر المدلول عليه بالمصدر. يعني انت من تقول الاحتضار ويجب توجيهه، اكيد المشار له هو المحتضر، مع انه لم يلفظ لفظا صريحا. المدلول عليه بالمصدر الى القبلة، توجيهه الى القبلة المشهور، مقابل المشهور ما نقل عن الشيخ رحمة الله عليه في الخلاف من استحباب الاستقبال، ولعل ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه منشأه ماذا؟ منشأه ضعف الدليل. المشهور عند الأصحاب هو القول بوجوب التوجيه، المشهور عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم هو القول بوجوب التوجيه، استنادا إلى جملة من الروايات، منها الرواية 2624، لا بأس نقرأ بعضها سريعا. الرواية 2624 سندها جيد، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه وجهه إلى القبلة. زين. أيضا الرواية 2626 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة. كذلك الرواية 2628 قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا رواية مروية في العلل عن محمد بن علي ماجلويه شيخ الصدوق هذا، عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام. طبعا السند هنا في هذه الرواية أيضا معتبر، يعني أول شيء رواها مرسلة ثم ذكر لها سندا في العلل. زين. رواها في الفقيه مرسلة لكن في العلل ذكر لها سندا، والسند معتبر لأن الحسين بن علوان وإن كان عاميا إلا أنه ثقة. وكذلك بالنسبة إلى عمرو بن خالد فهو الواسطي، وهو واسطي الواسطي وهو زيدي إلا أنه ثقة أيضا، وأبي الجوزاء أيضا وثقه الشيخ النجاشي، البقية واضحي الوثاقة. على أي حال في الرواية يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق يعني الاحتضار وقد وجه بغير القبلة، فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض. هكذا ورد شنه ورد في الرواية. طبعا يمكن أن يقال بأن لفظ الميت في الروايتين الأولتين مشتق، لأنه قال شنه إذا مات أحدكم أو إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، لفظ الميت مشتق وهو حقيقة المتلبس بالمبدأ فعلا ومجاز في غيره، يعني قبل أن تموت يا شيخ إبراهيم تعبو دقيقة بتموت الآن حاليا، أنت قاعد تحتضر أنت ميت الحين، أنت لست ميتا. وعليه حينما يقول إذا مات لأحدكم ميت قبل أن يموت لا يقال مات الميت، هذا ليس ميت، لو دشيت أنا عليكم وهذا هو يحتضر أقول وين الميت، يقولون بعد ما مات، لكل يستنكر عليه يقول بعد ما مات. فلفظ الإمام إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة قد يقال بأن هذا لا يصلح على المحتضر إلا بنحو من التجوز. زين. فمثل هذا التعبير بالنسبة إلى المحتضر تعبير مجازي على أحسن تقدير، إما أن نقول ما صلح حتى مجازا لا يسمى، أو يسمى من باب المجاز لا من باب الحقيقة. فالتعبير في الرواية الأولى والثانية التي أشرت لهما 2624 2626 أيضا يجيك فيها سألت أبا عبد الله عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة، ما فيها
موجود مسألة كثيرة في المنهاج إذا مات الميت
ما عليه، هذا تعبير تسامحي، هذا تعبير مسامحي سيدنا، احنا نستخدم هذا التعبير مسامحي، الميت ما يموت، هو ميت بعد كيف يموت؟
إيه
على أي حال تعبير مسامحي. زين. فنقول بأنه بالنسبة للروايتين الأولتين يعني تعبير مجازي، أما الرواية الثالثة المستفاد من التعليل في الرواية الثالثة واضح أن الكلام عن حال الاحتضار، وقلنا سندها تام، واضح أن الكلام عن حال الاحتضار، لكن المستفاد من التعليل أن التوجيه إحسان للميت، المستفاد أن التوجيه إحسان للميت حتى يقبل الله عز وجل وملائكته على هذا الميت في آخر حياته، ومن الظاهر كما يقول سيد الفقهاء والمجتهدين سيد الخوي رحمة الله عليه أن الإحسان إلى الأخ المؤمن والمسلم أو الأخ المسلم غير واجب. هل يجب الإحسان؟ لا، هذا أمر راجح، فمن أين نستفيد الوجوب؟ إن تم تسالم على الوجوب، هذا التسالم مع مخالفة شيخ الطائفة الطوسي، هنا قلنا أن الشيخ الطوسي خالف فذهب إلى ماذا؟ فذهب إلى الاستحباب. على أي حال
شيخنا، ما أقدر نستفيد من عبارة وجهه أنها ظاهرة في الأمر؟
نعم ظاهرة في الأمر، لكن لماذا نحمل الأمر على الوجوب؟ مع إحنا ما نقول ظاهرة في الأمر، إحنا لا ننفي الأمر، هو أمر، إلا أنه أمر وجوبي أو استحبابي بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجهوه، التعليل الوارد فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، هذا التعليل يكشف عن أن هذا الأمر غايته الإحسان إلى الميت. لو لم يأتي التعليل نقول أمر، وما دام الأمر نحمله على الوجوب. على أي حال نكمل العبارة، يقول في المشهور بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس استقبل، لو جلس كان مستقبلا للقبلة، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، لأن الروايات مطلقة، ولا يختص الوجوب بوليه، ولا يختص الوجوب بولي الميت، لأن الأدلة مطلقة، ولا يوجد ما يقيد الأدلة بأنه ولي الميت فقط هو الذي، أو ولي المحتضر إن صح التعبير، هو الذي ماذا يجب عليه التوجيه. نعم العلامة رحمة الله عليه في بعض كتبه ذهب إلى اختصاص الحكم بالولي، ولعل هذا الأمر من العلامة استنادا إلى ماذا؟ إلى ما روي عن أهل البيت سلام الله عليهم من أن أولى الناس بالميت أولاهم بإرثه، لكن هذا مو ميت، دعونا نقول هذا مو ميت، هذا مختص بالميت قبل موته، هو أولى بنفسه. من وين نعطي خصوصية للأهل هنا؟ كلامنا عن الحي الذي يحتضر، نعم لو كان صغير نقول التصرف في الصغير من دون إذن وليه مشكل. على أي حال ولا يختص الوجوب بوليه بل بمن علم باحتضاره، وإن تؤكد فيه وفي الحاضرين، تؤكد الوجوب فيه وفي الحاضرين، نقول لا شاهد لهذا التأكد في النصوص بالنسبة إلى الولي، لا يتأكد. نعم مثل التعبيرات أكيد تتوجه إلى الحاضرين، هم اللي عادة يكونون يدرون. الحين واحد ميت في البوسنة، شيخ علي الدراب هل ميت له في البوسنة؟ نقول له أنت الحين شو اسمه هذا تكلمون بما لا يطاق. وإن تؤكد على أنه لا معنى يعني لتأكد الوجوب، الوجوب إما أن يثبت أو لا يثبت، واجب مؤكد يعني شنو؟ مو استحباب مؤكد، استحباب واستحباب مؤكد. إذا قلنا بالوجوب لا يوجد معنى لتأكد الوجوب. على أي حال وإن تؤكد فيه وفي الحاضرين، بناء على القول بالوجوب أقول، مو على القول بالاستحباب. إذا قلنا كما ذهب الشيخ الطوسي بالاستحباب التوجيه، نقول يستحب ويستحب مؤكدا للحاضر أو مثلا للولي، ويستحب نقله إلى مصلى. كان الوقت اكتمل، ها اكتمل الوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.